أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. عليكم السلام. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما زال الكلام كما تعلمون في خيار العيب وفي مسقطات الرد والأرش، وقلنا بأن المسقط الأول هو علم المشتري بالعيب قبل العقد، فإنه مسقط للرد وللأرش. والمسقط الثاني للرد وللأرش هو أن يتبرأ البائع من العيوب، فإذا باع متبرئاً من العيوب فقد سقط الرد وسقط الأرش أيضاً. بقي عندنا شيء أخير، إذا خلصنا ندخل بمن؟ ندخل في المسقط الثالث الرابع الخامس، لأن مجموع المسقطات على ما قيل ثمانية. عليكم السلام. مجموع المسقطات على ما قيل ثمانية، مسقطات الرد والأرش، اثنان متفق عليها وستة محل خلاف. الآن ما زال الكلام في المسقط الثاني، بقي عندنا شيء بسيط. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: ثم إن تبري البائع عن العيوب مطلقا أو عن عيب خاص. التبري بعدة أقسام: تارة يتبرأ من العيوب السابقة، وتارة يتبرأ من العيوب السابقة واللاحقة، هذا وضحناه في درس البارحة. الآن أكو قسم آخر: تارة يتبرأ على نحو الإطلاق، يعني يقول إنني بريء من جميع العيوب، يتبرأ على نحو العموم، إنني بريء من كل العيوب، وتارة يتبرأ من عيب خاص، مثلا يبيع الأمة فيتبرأ إن كانت ليست بكرا، يبيع العبد يتبرأ من عيب المرض مثلا، يبيع السيارة يتبرأ من عيب مثلا، العيب يختص بالمحرك أو يختص مثلا إنه بالجير أو شيء من هذا القبيل. فالتبرؤ من العيوب تارة يكون على نحو الإطلاق والعموم، يتبرأ من كل عيب من جميع العيوب، وتارة يكون بلحاظ عيب معين، المرض، الثيبوبة مثلا، أو أشياء معينة في المبيع. يقول الشيخ الأعظم رحمه الله: ثم إن تبري البائع عن العيوب مطلقا أو عن عيب خاص إنما يسقط تأثيره من حيث الخيار. شو المعنى تبرأ من العيوب الخاصة أو من العيوب العامة؟ يعني يقول ما حد من حقه أن يطالبني بخيار، ما حد من حقه أن شي يقول لي تعال رجح، ما أدري تعال ادفع أرش، هذا أمر وارد. أما سائر أحكامه، يعني أما سائر أحكام الخيار فلا. شلون يعني؟ قال: فلو تلف بهذا العيب في أيام خيار المشتري لم يزل ضمان البائع لعموم النص. بمعنى وقع بيني وبينك بيع، بعتك هذا الحيوان وإني بريء من العيوب، إما أنني بريء من العيوب على نحو الإطلاق والعموم، أو إني بريء من عيب المرض، وأنت اشتريته وقبلته. لما أنت اشتريت وقبلت شنو معناها؟ معناها لو ظهر عيب في الحيوان فلا يحق لك الرد ولا يحق لك الأرش، صح لو لا؟ لما أبيع لك هذا الحيوان وإنني بريء من العيوب وإنت قبلت وإنت اشتريت، معناه إذا ظهر في الحيوان عيب لا يحق لك الرد ولا يحق لك الأرش. خيار الحيوان كم يوم؟ 3 أيام. فإذا مات الحيوان خلال 3 أيام من حقي أن أرد، لو ما من حقي أن أرد. قال نعم يحق لك ذلك. كيف؟ وهذا تبرأ من العيوب؟ قال نعم تبرأ من العيوب. لو ظهر العيب تلتزم بالبيع ولا رد ولا أرش. بس احنا عندنا خيار ثاني، خيار الحيوان، وخيار الحيوان ماذا يقول؟ إذا تلف المبيع فهو من مال من لا خيار له. إذا تلف المبيع فهو من مال من لا خيار له. من الذي لا خيار له؟ الذي لا خيار له خيار الحيوان كما تعلمون مختص بالمشتري ولا يشمل، ولا يشمل البائع. بما أن البائع هو الذي لا خيار له، فإذا تلف المبيع في زمن الخيار فهو ممن لا خيار له، إذن يخسر البائع. البائع يقول بس أنا تبرأت من العيوب، قلنا إحنا ما طلع عندنا عيب. مات ما طلع عندنا عيب. لو طالع عندنا عيب والحيوان باقي حي يرزق، لا رجع ولا طالبت بالأرش، بس الحيوان مات صار تلف. إذن نطبق القاعدة الأخرى، وهي قاعدة إذا تلف المبيع فهو من مال من لا خيار له. أو إذا أجى واحد باع لك شنو؟ مو حيوان حتى نقول خيار الحيوان 3 أيام، لا، باع لك سيارة، باع لك قماش، باع لك كتاب، فماذا قال لك؟ لست ضامنا، لست مسؤولا عن العيب. أي عيب موجود بالسيارة أنا ما مسؤول عنه. إني بريء من العيوب الموجودة في الكتب، إني بريء من العيوب الموجودة في القماش، إني بريء من العيوب. بس بعد ما قبضني وتلفت السيارة، تلف الكتاب، تلف القماش، هو ضامن صحيح. هو ماذا يقول؟ لقد تبرأت من العيوب. فإذا تبرأت من العيوب كيف تقول لي إنك ضامن؟ نقول إحنا ما ظهرت لنا عيوب. تلف المبيع قبل قبضه، نطبق عليك قاعدة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، نطبق عليك هاي القاعدة. فإنت ضامن، ما ظهر عيب بالسيارة وإحنا قلنا لك تعال رجع، ما لنا حق لأنك تبرأت من العيوب. ما ظهر عيب في الكتاب أو في القماش وقلنا لك تعال اعطينا أرش، ما إن حق لأنك تبرأت من العيوب، بس تلف المبيع قبل قبضه. فلا يشفع لك التبرؤ من العيوب، لا يشفع لك، وإنما يشفع لنا قاعدة إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه. الفكرة صارت إن شاء الله صارت واضحة. جيد. قال ثم إن تبري البائع عن العيوب مطلقا أو عن عيب خاص إنما يسقط تأثيره من حيث الخيار، أما سائر أحكامه فلا. فلو تلف بهذا العيب في أيام خيار المشتري لم يزل ضمان البائع لعموم النص. يا نص، مثلا النص الذي يدل إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه، يقول عليك الضمان وتبرؤك من العيوب لا يشفع لك. أو النص الذي يقول إذا تلف المبيع في زمن الخيار فهو من مال من لا خيار له، نقول عليك الضمان وبعد وتبرؤك من العيوب لا يشفع لك. لكن في الدروس، الشهيد الأول رحمه الله، لكن في الدروس أنه لو تبرأ من عيبين فتلف به، يعني فتلف المبيع بذلك العيب في زمن خيار المشتري، فالأقرب عدم ضمان البائع. هذا عكس يا قاعدة، هذا عكس قاعدة إذا تلف المبيع في زمان الخيار فهو من مال بائعه. هنا شو يقول الشهيد الأول؟ فالأقرب عدم ضمان البائع. كأنما الشهيد الأول رحمه الله يريد أن يقول من تبرأ من العيوب، التبرؤ من العيوب يشفع له في عدم الضمان حتى لو تلف المبيع في زمن الخيار. هذا عكس ما ذكرنا قبل قليل ووضحنا قبل قليل. وكذا لو علم المشتري به، يعني بالعيب قبل العقد، أو رضي المشتري به بالعيب بعده بعد العقد وتلف في زمان خيار المشتري. يقول أيضا البايع شبيه نان البايع ليس ضامنا لأن تبرأ من العيوب. شنو عبارته؟ فالأقرب شي قابل كلمة فالأقرب، شي قابل كلمة فالأقرب، ويحتمل الضمان، ويحتمل الضمان. يعني الشهيد الأول رحمه الله خالف المشهور. المشهور ماذا قالوا؟ المشهور كلمتهم واحدة، من تبرأ من العيوب لا يرد عليه المبيع ولا يطالب بأرش. زين، أما إذا المبيع تلف ضامن، هو ضامن، لأن التبرؤ من العيوب. شنو معنى التبرؤ من العيوب؟ يعني إن كان المبيع موجود وفيه عيب فأنا لست ضامن لشيء، هذا معنى التبرؤ من العيوب. يعني إن كان المبيع موجودان وفيه عيب وظهر فيه عيب فأنا لست مسؤولا عن هذا العيب، لا أطالب برد ولا أطالب بأرش. زين، إذا المبيع تلف يقول عليه الضمان، كما لو تلف المبيع في زمن الخيار، أو كما لو تلف المبيع قبل من؟ قبل القبض. المشهور قال عليه الضمان، على البائع الضمان. الشهيد الأول رحمه الله قال فالأقرب لا ضمان ويحتمل، ويحتمل الضمان، يعني الأقرب ماكو ضمان خلاف للمشهور، بس يحتمل اكو ضمان موافقة لمن؟ موافقة للمشهور. ويحتمل الضمان لبقاء علاقة الخيار المقتضي لضمان العين معه. ومن المحتمل أن يكون البائع ضامن لبقاء علاقة الخيار. الخيار ماذا يقتضي؟ يقتضي ضمان العين، مع وجود الخيار أكو ضمان العين. بعبارة أوضح، بعبارة أوضح للوجه الذي ذكره الشهيد الأول رحمه الله لوجود الضمان. أيها البائع، لما تبرأت من العيوب مو معناها أنت لست مسؤولا مطلقا، لا، لما تبرأت من العيوب أنت لست مسؤولا عن العيوب. أما التلف، التلف ما نسميه عيب، التلف له غير حكم، يعني أصبح الشيء بلا قيمة. الحيوان المعيب إلى قيمة بس قيمة متدنية، أما الحيوان الميت ما له قيمة. فأنت لست مسؤولا عن المبيع المعيب، أما المبيع التالف فإذا اقتضت القواعد الشرعية مسؤوليتك نعمل على تلك المسؤولية، ولا ينفعك التبرؤ من العيوب ولا ينفعك ذلك. وأقوى إشكالا ما لو تلف به وبعيب آخر تجدد في الخيار. يقول ومن الأمور التي تولد إشكال أيضا في الحكم، لأن هو قاعد يقول الأقرب لا ضمان ويحتمل، ويحتمل الضمان. يقول: ومما هو أقوى إشكالا ما لو تلف به وبعيب آخر تجدد في الخيار. يعني زيد باع دابة وقال إني بريء من العيوب، يعني العيوب السابقة، قال إني بريء من العيوب يعني العيوب السابقة، اجى عمرو اشترى، أخذ الدابة، ظهر في الدابة العيب السابق. حد الآن زيد ما مسؤول عن العيب السابق لأنه تبرأ من العيوب السابقة، ثم ظهر عيب جديد في الدابة ما كان موجود قبل، الآن ظهر مرض جديد، وماتت الدابة بسبب مجموع العيبين، مو واحد من عندهم هو اللي قتل الدابة، مو الأول سبب مستقل في قتل الدابة ولا الثاني سبب مستقل في قتل الدابة، مجموع المرضين مجموع العيبين اشتركا، فماذا ولدا؟ موت الدابة. يقول هنا البائع ضامن لو مو ضامن، يقول محل إشكال أن يكون ضامن البائع، لأن البائع تبرأ عن العيب الأول، والعيب الأول في العيب الأول ليس هو قاتل الدابة، هو جزء في سبب قتل الدابة. فلذلك قال: وأقوى إشكالا ما لو تلف به وبعيب آخر تجدد في الخيار. انتهى كلام الشهيد الأول رحمه الله، رفع مقامه. شنو تعليق الشيخ الأعظم؟ ما علق في التعليق محيط، وكأنما يميل مع المشهور، وهو أن البائع عليه الضمان، لأن تبرؤ البائع من العيوب لا يخلي مسؤولية البائع فيما لو تلف المبيع، مع وجود قواعد تضمن البائع. ثم قال رحمه الله: ثم إن هناك أمورا يظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد والأرش بها. إيش قلنا إحنا أمس؟ أول أمس إيش قلنا؟ حتى اليوم أمران متفق عليهما يسقطان الرد والأرش، العلم والتبرئ من العيوب، وستة أمور محل خلاف. الآن نريد نأخذ الأمر الأول اللي هو محل خلاف في أنه يسقط الرد والأرش. قال: منها زوال العيب قبل العلم به. زوال العيب قبل العلم به كما صرح به في غير موضع من التذكرة العلامة رحمه الله، ومال إليه في جامع المقاصد المحقق الكركي رحمه الله، واختاره في المسالك الشهيد الثاني رحمه الله أيضا. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إحنا كلامنا في خيار العيب، فلو فرضنا أنني بعتك مبيعا معيبا، أما معيبا عبد مملوك معيب، قماش معيب، كتاب معيب، دابة معيبة، بعتك إياها وأنت لا تعلم بالعيب. بما أنه أنت لا تعلم بالعيب، لك خيار العيب لو ما لك خيار العيب؟ لك خيار العيب. بقي المبيع المعيب عندك كم يوم دون أن تعلم أنه معيب؟ ما شفته، ما فحصته، يعني الدابة مريضة أنت ما تعرف مريضة، والمرض عيب ما فحصته، ثم زال العيب من تلقاء نفسه، مرض راح، يقول في هذه الصورة لا رد ولا عرش، لأن الرد والأرش ما هو سبب الرد والأرش؟ العين، وقد زالت. فإذا تجيني وراء شهر تقول لي أريد أرجع الدابة لأنها كانت معيبة، أقول لك وين العيب؟ موجود؟ الآن بعدما علمت موجود؟ لا، لأنك عندما أخذت الدابة المريضة لم تعلم أنها مريضة، وزال المرض وزال العيب وأنت لم تعلم. إذا لا يحق لك أن تطالب لا برد ولا بأرش، بل وكذا لو زاد بعد العلم به قبل الرد. يقول مو بس يسقط الرد والأرش فيما لو زال العيب، عليكم السلام، ليس فقط يسقط الرد والأرش فيما لو زال العيب قبل العلم، بل حتى لو زال العيب بعد العلم وقبل الرد. يعني مثلا اشتريت الدابة، الدابة مريضة، لا أعلم بأنها مريضة، لا أعلم بأنها معيبة، بقيت عندي يومين ثلاثة أربعة أسبوع، في اليوم العاشر علمت أن الدابة مريضة معيبة، فقررت باكر الصبح أرجعها، قعدت الصبح وجدت الدابة صحيحة، ارتفع عنها المرض وارتفع عنها العين، بعد من حقي ارجعها؟ قال لا. سبب الرد سبب الارش ارتفع، سبب الرد سبب الارش العين المرض، وقد ارتفع قبل الرد قبل الرد، فلا يحق لك لا رد ولا ارش، لان سبب الرد والارش وهو العين ارتفع. فقال بل وكذا لو زال بعد العلم به قبل الرد، وهو ظاهر التذكرة، حيث قال العلامة رحمه الله في أواخر فصل العيوب، انظر ماذا قال: لو كان المبيع معيبا عند البائع، هاي الدابة عند البائع مريضة، ثم أقبضه، يعني البائع أقبض الدابة المبيعة المريضة المعيبة، قبضها علما للمشتري، وقد زال عيبه، ظلت عند المشتري يوما مريضة، المشتري ما يدري، ظلت عند المشتري يوما مريضة، بعدين زال العيب زال المرض، فلا رد، بعد ما يحق المشتري يرجعها، يقول له تبعت لي دابة معيبة دابة مريضة تعال خذها، يقول له هسه مريضة لو صاحية، قال له صاحية، قال له إذا العيسى ترجعها ما لك حق، ارتفع سبب كان موجود وارتفع، فلا رد لعدم موجبه. يعني عدم موجبه شنو؟ شنو السبب؟ شنو العلة اللي تريد ترجع الدابة؟ السبب هو المرض وقد زال، العلة هي العيب وقد انتفى لعدم موجبه. وسبق العيب لا يوجب خيارا، كما لو سبق على العقد ثم زال قبله، يعني قبل العقد. يقول أسألكم سؤال، إذا أنا عندي دابة مريضة وعالجتها صارت صحيحة وبعتها، وكرر عندي دابة مريضة عالجتها صارت صحيحة وبعتها، لما بعتها صحيحة لو مو صحيحة؟ صحيحة. انت سمعت ان الدابة كانت مريضة، من حقك ترجعها الان؟ اقول لك انت ما لك علاقة، كانت مريضة كانت معيبة، انا لما سلمتك اياها معيبة لو صحيحة، الان هي عندك معيبة لو صحيحة؟ صحيحة، فلا يحق لك شيء. يقول هذا صحيح، حكم صحيح. يقول ما نحن فيه نفس الحالة، فإنني حتى لو كانت عندي معيبة وبعت لهي وهي معيبة وبقت عند معيبة ثم أصبحت صحيحة، وعلم بأنها الآن صحيحة وكانت معيبة، نفس السبب لا يحق له الرد. أقول له تريد ترجع الدابة، اعطيني سبب شرعي، سبب شرعي للرد أو سبب شرعي للأرش. ما عنده سبب شرعي، لأن إذا طلع الدابة الآن إلى السوق وقال أريد أن أرد هذه الدابة لأن مشتريها بمية، أريد أردها بخيار العيب، يقولوا له ما بها عيب. أو أريد أن أطالب بالأرش لأنها معيبة، ماذا يقول له أهل السوق؟ ما معيبة، هاي الدابة مو معيبة. فإذا لا يحق له الرد ولا يحق له المطالبة بالأرش أيضا. اي صحيح، بيع إيه بلي، بيع المبيع مو فاسد، بيع المبيع بخيار مو فاسد. انا بدي ابيعك فالشيء معي، البيع صحيح صحيح بلي، ليس فاسدا. ثم قال: بل مهما زال العيب قبل العلم او بعد العلم قبل الرد سقط حق الرد. يقول بما أن العيب زال قبل العلم به فلا رد ولا أرش، بل حتى لو زال العيب بعد العلم به وقبل الرد نفس الحالة، لا رد ولا أرش. انتهى كلام العلامة رحمه الله في التذكرة. قال الشيخ الأعظم رحمه الله: وهو صريح في سقوط الرد وظاهر في سقوط الأرش كما لا يخفى على المتأمل. يقول نجي لعبارة العلامة عليه الرحمة، يقول صريح في أن المشتري لا يحق له رد الدابة إلى البائع، صريح بنسبة 100%، واضح نص بنسبة 100% في أن المشتري لا يحق له رد المبيع إلى البائع. زين، إذا قرأنا عبارة العلامة رحمه الله ترى لا نجد ذكرا للأرش، ما ذاك الأرش هو؟ إحنا بشرحنا إيش نذكر؟ لا رد ولا أرش، لا رد ولا أرش، بس هو ما ذاك الأرش. فقال: وهو ظاهر في عدم الأرش أيضا، وصريح 100% 80% 85% عبارة العلامة رحمه الله في التذكرة ظاهرة في أنه لا أرش أيضا، خصوصا مع تفريعه في موضع آخر قبل ذلك. ماذا قال قبل هاي العبارة في التذكرة؟ ماذا قال؟ عدم الرد والأرش معا على زوال العيب. هناك ذكر الأرش بالعبارة السابقة، ذكر لا رد ولا أرش، من اجى هنا ذكر الرد والأرش، يعني ما ذكر بوضوح، حيث قال انظر عبارته السابقة: لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بيضاء في عينه ووجدت نكتة قديمة ثم زالت إحداهما. واحد اشترى عبد مملوك، العبد المملوك اكو نكتة بيضاء في عينه، وهاي تعتبر عيب لانها قد تولد في المستقبل عمى، قد تولد في المستقبل ضعف النظر. اذا عبد اعمى، تدري العبد الاعمى اذا عبد عندك مملوك صار اعمى شي يصير؟ يعتق تلقائيا. ايه يعتق، الشريعة تقول إذا أصبح العبد أعمى الشريعة تقول له هذا يعتق، يعتق جبرا، يعتق تلقائيا، فيخسر واحد يخسر فلوسه، أو يصير ضعيف البصر. إذا صار ضعيف البصر وين أقدر أطلعه؟ وين أقدر أشغله؟ وين أقدر أستخدمه؟ فهاي النكتة البيضاء في العين عيب، بس أنا ما لاحظتها، لما البقع عندي ظهرت نكتة بيضاء أخرى في عينه الأخرى، صار الاثنين، الأولى من المسؤول عنها؟ البائع. الثانية حصلت في ملكي وتحت يدي، من المسؤول عنها؟ المشتري. قلت أنا هذا كنا رجعه، ورا يومين على اساس ارجع ورا يومين ذهبت احدى النكتتين. اذا ذهبت النكته الاولى فقد برئت ذمه البائع. البائع قال يابا مو انا اعطيتك يا معيب، زال العيب زال. واذا ذهبت النكته الثانيه فاقدر ارجع لو ما اقدر ارجعه، اقدر ارجعه لان العيب الاول ما زال قائم ما زال موجود. المشكله انا ما صار عندي علم اي النكتتين هي التي زالت، الاولى في العين اليمنى لو الثانيه في العين اليسرى، ما قاعد اعرف. ففي هذه الصوره شنو صار عندنا؟ صار عندنا دعوه، صار عندنا دعوه. فاروح للحاكم الشرعي اقول له اشتريت عبدا مملوكا معيبا باحدى عينيه، سما ذكر اليمنى لو اليسرى منسينا على اساس صار عندنا نسيان، معيبا في احدى عينيه ثم علمت بانه معيب وظهر عيب اخر في عينه الاخرى. العيب الاول في العين الاولى مسؤول عنه البائع، لان لما الباع لي معيب بهذا العيب، اما العيب في العين الثانيه انا مسؤول عنه لان حدث تحت يدي. واحنا عندنا قاعده ذكرناها فيما سبق، من اشترى مبيعا معيبا وتجدد عيب تحت يده سقط الرد دون الأرش. فشفت انا عيب ثاني بعد ما اقدر ارجعه، ثم زال احد العيبين، احد العيبين زال. الحاكم الشرعي راح يسالني يقول لي إن زال العيب الأول فلك حق الرد والأرش.
أو
لا إن زال الثاني، إن زال بني إن زال العيب الثاني، أحسن، إن زال العيب الثاني فلك الرد والأرش، لأنه لما ظهر العيب الثاني صارت عليك مسؤولية والآن زالت، فبقى العيب الأول، إذن من حقك الرد والأرش. أكرر، إن زال العيب الثاني فلك حق الرد والأرش، وإن زال العيب الأول فليس لك حق الرد والأرش. هذا العيب الثاني أنت مسؤول عنه، أما العيب الأول راح. فما هو قولك؟ شجاوب الحاكم الشرعي أقول له ما أدري، ما أتذكر أي العيبين اللي بقى وأي العيبين الذي زال. لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بيضاء في عينه ووجد نكتة قديمة ثم زالت إحداهما، فقال البائع الزائلة هي القديمة. البائع يريد يتخلص، منين يتخلص؟ من التبعات. فشنو قال البائع؟ النكتة أو العيب في العين الذي زال هي النكتة القديمة وهو العيب القديم، فأنا لست مسؤولا عن شيء، فلا رد ولا أرش. وقال المشتري، قال المشتري لا، الذي زال هو الجديد. وقال المشتري بل الحادثة ولي الرد. قال الشافعي يتحالفان، إلى آخر ما حكاه العلامة رحمه الله في التذكرة عن الشافعي، لأن كتاب تذكرة الفقهاء فقه مقارن، لذلك يجيب رأي الشافعي ورأي الحنبلي عند أمر طبيعي، هو فقه مقارن بيننا وبين غيرنا من المذاهب. المهم وين هنا في نقل هاي العبارة؟ المهم وين؟ شوف هاي عبارته، فلا رد ولا أرش. معناها الأرش في باله لو مو في باله؟ الأرش في باله. وكيف كان؟ ففي سقوط الرد بزوال العيب وجه. هل يسقط الرد بزوال العيب؟ نعم، هناك وجه، لأن ظاهر أدلة الرد خصوصا بملاحظة أن الصبر على العيوب ضررون، هاي خليها بين قوسين، خصوصا بملاحظة أن الصبر على العيب ضرر. يعني لما أشوف أنا دابة مشتريها معيبة وأنا عندي حق الرد، عندي حق الأرش، وأظل أصبر 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 على الدابة المعيبة، يقول هذا ضرر لو مو ضرر، يقول هذا ضرر، هاي خليه بين قوسين، يعني يريد يعطيك دعم، دعم يقول لك لا تخاف، عندك دعم أنت، صبرك على العيب ضرر، هاي خليه بين قوسين، اقرأ العبارة من البداية. بلي، وكيف كان ففي سقوط الرد بزوال العيب وجه، لأن ظاهر أدلة الرد هو رد المعيوب. شنو رد المعيوب؟ المتلبس بالعيب فعلا، مو كان سابقا معيب ومن ثم زال عنه العيب. يعني بحث المشتق هنا إلى مدخلية، بحث المشتق إلى مدخلية هنا هو رد المعيوب. طبعا الصحيح المعيب مو المعيوب، رد المعيب وهو المتلبس بالعيب، لا ما كان معيوبا، والصحيح لا ما كان معيبا، لا ما كان معيبا في زمانين فلا يتوهم. هنا استصحاب الخيار، مخاف وحش يقول، يقول أنا عندي فكرة استصحاب، ماذا تقولون؟ أقول أبين. قال بأنني اشتريت دابة معيبة، لما أنا مشتري دابة معيبة إلي خيار لو ما لي خيار؟ خيار العيب يثبت بمجرد أن أشتري المعيب. أنتم ماذا تقولون؟ بما أن العيب قد زال فزال معه الخيار. أنا أقول أنني أشك في أن الخيار زال أو لم يزل، فإذا كنت شاكا أستصحب بقاء الخيار. ما هو الجواب؟ لا يمكن استصحاب بقاء الخيار. تدري ليش؟ ليش؟ لأن إحنا ما عندنا شك في أنه لا خيار لنا، عندنا يقين لا خيار لنا، لأن خيار العيب يدور مدار وجود العيب الفعلي. الآن الدابة معيبة لو صحيحة، الآن صحيحة، إذن لا خيار، لا خيار، مو شك، لا خيار. وأما الأرش فلما ثبت استحقاق المطالبة به بالأرش لفوات وصف الصحة عند العقد فقد استقر بالعقد. الأرش شلون يثبت الأرش؟ بمجرد أن أشتري منك شيئا، بيني وبينك أكو شرط ضمني، أكو شرط عرفي. شنو هو الشرط الضمني والشرط العرفي؟ أن تبيعني صحيح. إذا بعت لي معيب، الشريعة تقول لك الأرش، فالأرش يثبت بمجرد العقد، خصوصا بعد العلم بالعيب والصحة إنما حدثت في ملك المشتري، بما أنه انقلب العيب إلى صحة فبراءت ذمة البائع عن عهدة العيب المضمون عليه. شلون مضمون عليه؟ يعني بالأرش يحتاج إلى دليل. يعني يجي البائع يقول تعالوا اشتردون، قلنا له اشترينا منك دابة معيبة، لما صار القبض والإقباض، لما صار العقد والقبض والإقباض كانت الدابة معيبة، ونحن عندما نشتري شيئا أكو شرط ضمني أن يكون المبيع شنو؟ صحيحا. بمجرد أن كان المبيع معيبا نستحق الأرش. يقول جيد كلامكم صحيح، بس أسألكم سؤال، هذا استحقاق الأرش لا يمكن أن يرتفع؟ يعني ثابت مستحيل أن يرتفع شرعا؟ شنو الجواب؟ لا يمكن أن يرتفع. قال خلاص، يرتفع بمن؟ بزوال المانع، يرتفع بزوال ماذا؟ بزوال العيب. الآن الدابة عندكم صحيحة وأنتم تطالبوني بالأرش، وين شو نعطيكم أرش؟ الأرش مو بين الصحيح والمعيب، الدابة صحيحة ليست معيبة، كي تطالبوني بالأرش وهو الفارق بين الصحيح وبين المعيب. إذن ما تقدرون، ما عندكم قدرة تطالبوني بشيء. وإذا أردتم أن تطالبوني بشيء فعليكم أن تأتوا بدليل. دليل أنا واجب أعطيكم 10 دنانير أو 100 دينار أو 1000 دينار كأرش، وإذا ما جبتوا لي دليل وأخذتم من عندي أموال فقد أكلتم أموالي بالباطل. قال الشيخ الأعظم رحمه الله بلي يحتاج إلى دليل. النتيجة فالقول بثبوت الأرش وسقوط الرد قوي لو لم يكن تفصيلا مخالفا للإجماع. ولم أجد من تعرض لهذا الفرع، هذا الفرع الفقهي، يقول لم أجد من تعرض لهذا الفرع قبل العلامة رحمه الله أو بعد العلامة رحمه الله. انتهى الكلام بلحاظ هذا المسقطي للردي وللأرشي، يأتي غيره يوم السبت إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.